بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. الخلاق جل جلاله وتقدست أسماؤه أرسله بالهدى ودين الحق، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة دائمة. فهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهو عليه الصلاة والسلام الذي أدب أصحابه ورباهم على الإيمان الراسخ والعلم النافع والعمل الصالح، حتى أصبحوا أنوارا يهتدى بهم ويقتدى بهم، فتحوا الأمصار ونفع الله بهم، ولا يزال نفعهم إلى قيام الساعة. أولئك الذين عاشوا تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن التربية شأنها عظيم، وإن موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم جدا. فإن الولد الصالح الذي يدعو فيستجاب دعاؤه لابد أن يكون صالحا، وهذا الصلاح يسبقه التربية، يسبقه جهد واجتهاد من الأبوين، من الأسرة أولا، ثم من مجتمع صالح يتربى فيه، ينشأ في مجتمع بعيد عن المنكرات. إذا رأوا المنكر غيروه، حتى لا تنشأ أجيالهم على فساد أخلاقي. هذه البيئة، بيئة الأسرة ثم بيئة المجتمع المسلم المحافظ، تولد ثمرة عظيمة وكبيرة، هي في حقيقة الأمر امتداد لأجل الإنسان، ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى. نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من الثلاثة التي لا تنقطع إذا انقطع عمل العبد، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. إذن أن يكون صالحا فيستجاب دعاؤه، إنه مشروع عظيم، مشروع تربية الأبناء، إنها إدراك لنعمة كبرى أنعم الله بها على العبد يوم أن رزقه الذرية. هذه النعمة تحتاج منا إلى شكر، كما بين الله تعالى في كتابه العزيز أنها من نعمه على عباده. فالله جل جلاله يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فتأمل يهب، إنها هبة وعطية، وهذه الهبة والعطية تحتاج إلى شكر من أعطاك وأولاك جل جلاله. إن هذه النعمة كبيرة وعظيمة، وكيف لا تكون نعمة الأولاد نعمة كبيرة تحتاج إلى شكر؟ كيف لا يكونون نعمة والله أوجدهم من أصلابنا وملكنا أمرهم وفرض علينا وفرض عليهم حقوقنا فقال أن اشكر لي ولوالديك وهم نعمة إذ أنهم شباب يكبرون في وقت نحن نهرم يقوون ويشتد عودهم في وقت نحن نبدأ بالعجز بالهزال بالضعف كما قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إنهم يتحملون ويجاهدون إذا عجزنا كيف لا يكونون نعمة وقد جعل الله في قلوبهم لنا من الرحمة والمودة والشفقة ما لا يكون عند الآخرين كيف لا يكونون نعمة والله جعلهم قرة العيون وبهجة القلوب وانشراحا للصدور وزينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا كيف لا يكونون أيها الإخوة نعمة والأبوان أو أحدهما إذا منع الولد جأر إلى الله مستكينا داعيا يسأل ربه الذرية الصالحة وقد يلجأ إلى كل طبيب أو متطبب بل البعض قد يذهب إلى الدجاجلة والمشعوذين عياذا بالله بزعمهم أنهم يكتبون رقا وعزائم من شأنها أن تسبب الحمل ولا يكون ذلك إلا بإذن الله إنهم والله نعمة كبيرة وهبة من هبات الله الجليلة فإذا عرفنا هذا علمنا أن الكثير قد ضيع هذه النعمة إذا عرفنا هذا علمنا أن الكثير قد ضيع هذه النعمة ولم يقم بشكرها وشكر المنعم جل جلاله يكون بامتثال أمره فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الترهيب من إضاعة هذه النعمة وعدم شكرها إن الله سائل كل راع بما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وقال جل ذكره فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عند مسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة أيها الإخوة إننا في زمن ضيعت فيه النعم وضيعت فيه الأمانة ومن أعظم الأمانة أمانة الأولاد لأنهم جيل المستقبل جيل سيحمل الدين بعدنا سيحمل دين الله وتأمل اهتمام الآباء الصادقين في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. فانظر إلى هذا الاهتمام بالدين بعد الموت. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ لم يسألهم بماذا ستصنعون في مزرعتي، بماذا ستصنعون في مصنعي، ماذا ستعملون في عقاراتي. لم يكن همه وشغله إلا دين الله عز وجل، ما تعبدون من بعدي. وهذا علامة حب الله وعلامة حسن الختام. إذا رأيت العبد يهمه ماذا سيكون أولاده من بعده، أسيحملون راية الإسلام، أسيحملون دين الله ويكونون خلفاء في الأرض يرضون الله جل وعلا، يثني عليهم أهل السماء، يحبهم أهل السماء، ويكتب لهم القبول في الأرض. هذا هم كل مؤمن إذا حضره الموت، لأنه يحب الله ورسوله، يحب هذا الدين، لا هم له إلا أن يبقى دين الله عز وجل ورسالة الله، لا دين الكفرة من النصارى واليهود وأصناف المشركين من المجوس. أيها الإخوة، إنها أمانة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ولعلكم تدركون اليوم صور تضيع الأمانة في أبناء المسلمين وبناتهم وإهمالهم لهم، أيما إهمال، حتى تلقفهم كل مفسد وكل مغرض وكل هابط وكل مضيع لدين الله ومستهتر بعبادة الله. أيها الإخوة، والله هذا ما يتمناه اليهود والنصارى الذين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تكونون مثلهم في النار حسدا من عند أنفسهم. لا يريدونكم تخلصون، فلا تعبدون الله إلا الله وحده، يريدون منكم أن تعبدون معه غيره، كما عبدوهم مع الله عيسى وعزير وغيرهم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إذن لقد قصر الكثير بواجب التربية وأهملوا أولادهم، وتصور الكثير أن التربية المقصودة هي مقصورة على التربية الجسمية من توفير الطعام والشراب والكساء والمسكن وإعطائهم متطلباتهم التكميلية من الدراهم والسيارات. فتلكم يا عباد الله تربية الحيوانات البهيمية الذين تغرهم وتفسدهم، وهذا ما حصل عند الكثير، كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون عاقبة هذا الضياع نسأل الله العافية والسلامة. أجل، إن الكثير من الآباء يهتمون بصحة أولادهم، يداوون أمراضهم البدنية ويعالجون أدواءهم وينفقون عليهم النفقات الكثيرة، ولربما لو احتاجوا علاجا في الخارج لدفعوا الأموال الطائلة من أجل راحتهم وانبساطهم وسعادتهم الدنيوية العاجلة، ولكن لا يهتمون بمرض قلوبهم وفساد أخلاقهم، فتجدهم في كل فساد يهيمون إلا من رحم الله. وبالرغم من هذا فإن الكثير يشكون العقوق ويشكون فساد أخلاق أولادهم، يشكو كثير من الآباء قلة اهتمام أبنائهم في برهم والإحسان إليهم، وما ذلك إلا أن هناك عقوقا حصل قبل هذا العقوق. إنه عقوق الأولاد، إن من الناس من يعق ولده قبل أن يعقه ولده. نعم، علينا أن نتذكر أن لهم حقوقا إذا أديناها جنينا الثمار في العاجل والآجل. إن الثمرة لا يجنيها من أهمل زرعه، إن من أهمل زرعه عاث فيه كل مفسد، وظهرت آثار ذلك الفساد على ثماره، فتأتي الثمار مريضة هزيلة أو لا وجود لها أصلا، لأن الذي زرع أهمل. والله إن الأولاد أهم من الأموال، فإن بعض الناس ينمي أمواله ويفرح بزيادتها ويهتم بحفظها، وربما لو كانت له شاة أو بعير لاختار له الراعي ولاختار له المرعى ولاختار له ما يصلحه خشية أن يفسد. أما أولاده فلا يسأل في صلاحهم، بل يهملهم ويضيعهم، وإذا جاءوا عاقين تساءل وقال وشكى وقال إن عندي أولادا هذه صفاتهم وهذه أفعالهم، وبدأ يزيد من الطين بلة بأن يدعو عليهم حتى يزدادون شرا وضرا وضياعا، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أيها الإخوة أن نحرص على تربية أبنائنا لنجني الثمرات العاجلة والآجلة. فالعاجلة كلكم يعرفها، مما أمر الله به من البر، والآجل ما أشار إليه النبي الكريم في قوله أو ولد صالح يدعو له. فانظر أخي المسلم، في أناس الآن قد قضوا وأودعوا في تلك الحفر وتولى عنهم أهاليهم وأقربائهم وأصحابهم، تركوهم نسوهم، من سيذكرهم يا ترى من هذا المجتمع كله؟ أليس ذلك الولد الذي إن صلى قال أبي الذي علمني الصلاة رحم الله أبي، أصلي كما رأيته يصلي، كان يوقظني لصلاة الفجر، فإذا به يدعو له في صلاة الفجر في نزول الرب جل جلاله حتى يطلع الفجر في آخر الليل، لأن والده كان يحثه على قيام الليل فيدعو له. ولو سأله سائل من أين لك هذا الكلام؟ من أين لك هذا الفعل؟ من أين لك هذا التصرف؟ لقال كسبته من والدي، أخذته من والدي، علمني به، علمني والدي. وهكذا تقول البنت: رحم الله أمي، لقد كانت تقول لي افعلي كذا واعملي كذا، ودلتني على كذا. أما اليوم فمن ماذا يتعلم أبناؤنا وبناتنا؟ بماذا سيذكروننا؟ بالمجلات الخالعة أو بالقنوات الفضائية الهابطة؟ بماذا سيذكروننا؟ بتلك الأدوات التي اشتغل بها أبناؤنا وبناتنا في أيديهم من الهواتف النقالة، من مواقع تدعو إلى الانحلال وسقوط الفضيلة وضياع الأخلاق التي بها قيام الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم، وأين توجد الأخلاق؟ وكيف توجد إذا لم يسبقها تربية، تربية صالحة؟ الخلق كيف يكتسبه الإنسان؟ قال الشاعر: أشبه عدي أباه بالكرم، ومن شابه أباه فما ظلم. إننا لنرى بعض من يعنون بالكرم مثلا من أبناء القبائل، تجد ولده إذا جاء الضيف نفس العبارات التي كان ينطقها والده: مرحبا ألف، مرحبا، وهكذا كلمات، لأنه تعلم هذا الخلق من والده. فكيف ببقية الأخلاق التي جاء بها الإسلام وأمر بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؟ إن أبناؤنا أمانة، وهم جيلنا، وهم خلفاؤنا على الدين. إذا نحن ضيعناهم فإن الإثم كبير، والذنب عظيم، والجريمة تبقى إلى قيام الساعة. كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فتصوروا جيلا تركناه للصلاة مضيعا، للأخلاق مضيعا، جيل البهائم لا يهتم إلا بشهوة بطنه وشهوة فرجه، هذا همه في ليله ونهاره، كيف يحقق لذاته الفانية التي تكلم الله عنها: وما أبلغ كلام الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالولد أيها الإخوة الصالح يسبق صلاحه تربية أسرته، سلوك الأسرة، أخلاقيات الأسرة، نوع الأسرة. إذا كانت أسرة ملتزمة خرج الأولاد ملتزمين، خرج الأولاد طلبة علم. إن كانت الأسرة تهتم بالعلم، إن كانت الأسرة تهتم بحفظ كتاب الله، تخرج أبناؤها حفظة لكتاب الله عز وجل. إن الأولاد خط الدفاع الأول في المجتمع في حقيقة الأمر هي الأسرة. إذا ضيعت الأسرة وضاعت الأسرة ضاع المجتمع، ضاع المجتمع ضياعا لا يرجى بعده أبدا. أيها الإخوة، إننا ينبغي علينا أن نهتم كل منا بأبنائه وبناته حتى لا نكون مفسدون في الأرض. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إن فساد الأرض بعد إصلاحها بتخريج أبناء فاسدين، يخرج منهم أبناء فاسدون. وهكذا دواليك فكأن الأرض خربت، لأن الأرض صلاحها بصلاح من يسكنها، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن فساد الأرض فساد الناس. أيها الإخوة، إنه يجب علينا أن نهتم بأبنائنا وبناتنا من هذا المنطلق، لقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم. ما بين أيديكم يعني حياتكم الآن، تتق الله فتكون أنت صالحا، لتكون قدوة في الصلاح، قدوة لأبنائك وبناتك، وتكونين أنت أيتها المرأة قدوة لبناتك وأبنائك. إن المرأة الخراجة الولاجة الذي يكثر خروجها وولوجها، ويكثر طوفانها بالأسواق، وتركب مع السائق وحدها، وتسافر بغير محرم، وتعمل في الأعمال التي تختلط فيها بالرجال بلا حياء، بسفور وتبرج، إنها تزرع جيلا، تزرع ذلك في أبنائها وبناتها. إنها ستكون قدوة يوم أن خرجت متبرجة، يوم أن لبست قصيرا أو شبه قصير، عار أو شبه عاري، ستكون البنت كذلك. فاتقين الله. لذلك كان الخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تأمل، يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية الكريمة، يقول رضي الله عنهما: التزموا، تمسكوا بأوامر الله، وانتهوا عما نهى الله. التزموا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فذلك وقاية لكم ولهم من النار. إننا إذا التزمنا بالطاعات واجتنبنا المعاصي، وألزمنا أبناءنا بالطاعات وجنبناهم المعاصي ونهيناهم، فإننا نقيهم ونقي أنفسنا نارا وقودها الناس والحجارة. إن أي إنسان يضيع أبناءه وأهله إنه يكون عاصيا لله، متعرضا لهذه النار التي توعد الله بها من لم يمتثل أمره في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة، إننا علينا جميعا التواصي بالحق، والتواصي بالصبر، وأن نكون أسوة حسنة لأبنائنا وبناتنا، حتى نكون ونكون جيلا من بعدنا يحمل الرسالة ويؤدي الأمانة ويرفع راية الإسلام، ونكون بعده في قبورنا مطمئنين ومسرورين، قبورنا رياضا من رياض الجنة، قبورنا ممتلئة بالأنوار تأتيها الهدايا والعطايا، هدايا الأولاد وعطايا الأولاد، إنها صدقاتهم، صلاتهم، صيامهم، كل عمل يعمله الولد لأبيه مثله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن صام فمن الذي دربه على الصيام؟ إنه كان يرى والده يواظب على صيام الاثنين والخميس، يرى أمه ترى أمها تصوم الاثنين والخميس وتصوم البيض، فإذا صامت جاءت لوالدها ولأمها بهدية وعطية، وهما في القبر، وهما في القبر. يذكر أحد الأئمة أنه رأى رؤيا في منامه وهي من الرؤى الحق، يقول: رأيت كأني في المقبرة، وإذا بأهل القبور قد خرجوا من قبورهم، وإذا بهم يلتقطون أشياء، وإذا بأناس لا يلتقطون معهم. فقال وسأل بعض أولئك الذين لا يلتقطون: ما لكم لا تلتقطون مع هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يلتقطون ما يأتيهم من دعاء المسلمين، أما نحن ولله الحمد فلنا أبناء يهدون إلينا ويصلوننا ويعطوننا. يقول: كنت أسأل أحدهم، فمرت الأيام وتكررت علي نفس الرؤيا، غير أني رأيت ذلك الرجل الذي رأيته في الرؤيا الأولى وسألته فأجابني، فرأيت هذه المرة يلتقط مع من يلتقط، فقلت له: على ما تلتقط؟ قال: إن ابني ها هو، كان لي ابن يهدي إلي، وإنه هو هذا هو، وأشار إليه، قد وصل إلينا، فإنه قد انقطع عملي بانقطاعه وبموته. إن الأولاد أيها الإخوة، نعم، هم امتداد للآجال. أيها الإخوة، لا بد لنا أن نتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذلك الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت وأنا خارج المدينة، وإني لم أشهد الصلاة عليها، أرأيت لو أني تصدقت بحائط الذي كان قد أشغلني عنها أيصلها؟ فقال: نعم، صلوات الله وسلامه عليه. قال: نعم، يصلها. انظر إلى صلاح هذا الصحابي الذي أراد أن يكفر عن تأخره عن صلاته على أمه بانشغاله بحائطه مزرعته التي كانت في عوالي المدينة، فوجد في نفسه أنه يريد أن يعوض، فذكر ذلك للنبي، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: نعم، يصلها. هذا الذي يجب علينا أن نعمل له، أن يكون أولاد صالحين يحزنون لفراقنا، يحزنون لأنهم يرون أنهم كانوا يستظلون بظلنا، يجدون الحنان والرأفة والشفقة، يرون منا الإحسان، وأيما إحسان، والله أي إحسان أعظم أيها الإخوة من أن تنحل ولدك أدبا حسنا، خلقا كريما يثقل به ميزانه. لذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما نحل والد ولده أعظم وأفضل وأطيب من أدب حسن وخلق حسن. والله إنه أعظم نحلة، يعني أعظم عطية، أعظم من أن تعطيه سيارة أو تعطيه مبلغا ليشتري أرضا أو تساعده في بناء، إنما نحلته من الخلق، من الطاعة، من العمل، هو الذي سينفعه يوم لقاء الله، سينفعه نفعا أبديا، لقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا الذي يبقى، ليس نحلة تذهب. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن خير ما أنفقتم من كسبكم الطيب وإن أولادكم من كسبكم. يعني كسب الولد إذا أنفقت منه فهو كسب لك، بل إن الولد كسبك عند الله سبحانه وتعالى. فانتبه أخي المسلم، لا يكن ولدك سيئا ضالا منحرفا. تذكر أن صلاحه نعمة وأن استقامته نعمة، عليك في الآجل والعاجل. من الذي سينفذ وصيتك إذا لم يكن صالحا؟ من الذي سيصل أرحامك، سيحسن إلى أخواتك اللواتي إذا أحسن إليهن ولدك ذكرنك، تذكرنا أخوهن فقلنا: الله يرحم أخوي فلان. إذا جاء هذا الولد يسلم تذكرت بسلامه أخوها فقالت: يرحم الله أخي فلان. فكأنه حي. الله أكبر. إن هذه والله النعمة، إذا مات الإنسان لم يمت إذا كان له أولاد يصلون الرحم التي لا توصل إلا بآبائهم لو كانوا أحياء. أيها الإخوة، إن الأولاد نعمة عظيمة، فبعض الآباء يتذمر من شذوذ أبنائه ومن بعدهم عن الحق وعن سوء أخلاقهم، وربما يلقي اللائمة عليهم وحدهم. ونحن نقول: ليست والله اللائمة عليهم، لأنهم لم يجدوا عندك قدوة صالحة، ولم يجدوا تربية صالحة. إنهم وجدوا قدوة أخرى وأخلاقا أخرى أخذت أوقاتهم وقطعت أعمارهم، كانوا عند القنوات وكانوا ينظرون في هذه الأجهزة في أيديهم، والآباء في غفلة من هذا. أيها الإخوة، إني لأنبه على هذا الأمر العظيم، لأننا كنا في السابق نرى أن الخطر يكون خارج البيوت، فالكل يجتهد في أن يكون بيته بيتا نظيفا، واليوم أصبحت البيوت مليئة بالصور، مليئة بالأجهزة التي تؤدي إلى فساد الأخلاق. لقد استطاع الغرب من اليهود والنصارى أن يصلوا إلى فلذات أكبادنا ببيوتنا، فهلا ضاعفنا من الجهد في التوجيه، في النصح، في التربية، في الملاحظة، في السؤال؟ لا بد من المضاعفة. أعجبني أحدهم، أحد الآباء، وذكر لي ذلك بنفسه. قلت له: كيف تستطيع أن تسيطر على هذه الأجهزة النقالة؟ فلم يعد الأنترنت في مقاه خارج البيوت، أصبح كل يستطيع أن يدخل إليه في أي مكان في أي لحظة. فقال: إنني أطلب منهم العصر مثلا، أقول بعد المغرب كل الأجهزة تكون عندي من أمكم إلى أصغر واحد منكم، بنين وبنات أحضروا لي أجهزتكم جميعا بعد المغرب. فالكل يحضرها. فهنا أولا لم يكن اتهاما لأحدهم دون الآخر، ولم يكن فيكون ذلك ضررا في كونك تتهمه، وربما تقلل من مكانته وقدره، وربما أخذه العناد وأخذته العزة بالإثم أنه الوحيد الذي يسأل عنه ويفتش جواله وينظر في حافظاته ونحو من ذلك. فهنا الأمر عام، فإذا كان الأمر عاما هان عليهم. فيحضره، يقول: فيحضرون لي بعد المغرب الأجهزة كلها حتى الأم. فالذي كان عنده شيء من الخطأ، أنا أعرف تماما أنه قد مسحه، ما عندي مانع أن يمسحه، المهم أنهم عرفوا أن هذا خطأ، والمهم أنهم بادروا إلى المسح، المهم أنني لم أتركهم بلا رقابة، المهم أن هذه أمانة وأنا مسؤول عنها يوم القيامة. أما اليوم فالكثير الذي ترك الحبل على الغارب وأضاع المسؤولية. قال الشاعر: ومن رعى غنمه في أرض مسبعة، يعني فيها السباع، فتولى رعيها السبع، يعني الذي ونام عنها تولى رعيها السبع، يعني الذي سيتولى هذه الأغنام هو السبع، لأن الراعي نام وهذا الراعي لم يرعها في مكان آمن، بل رعاها في أرض مليئة بالسباع. فما الذي سيتولى رعيها هو السبع. فلنتق الله ولا نغفل عن أماناتنا، فهي أمانة ونسأل عنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها الإخوة، كيف يكون الإبن صادقا وعفيف اللسان وهو يسمع في البيت الكذب والبهتان والسخرية بالناس، يسمعها من أبيه وتسمعها البنت من أمها، تسمع الغيبة والنميمة والكذب والسباب واللعان وبداءة الأقوال. إن الآباء يطلبون من أبنائهم ما لم ينفذوه هم، فكيف يكون ذلك أيها الإخوة؟ كيف يكون لا يتأتى أبدا؟ كذلك بعض الأمهات تطالب بنتها بالاحتشام والحياء، كيف يكون ذلك وهي ترى أمها في البيت ونساء المجتمع يتبرجن على أبشع صورة؟ ترى أمها إذا أرادت أن تخرج من بيتها تبرجت وأظهرت محاسنها وتعطرت، فلا تمر على أحد إلا ويجد ريحها أو يرى محاسنها. كيف تتعلم البنت احترام الزوج في المستقبل وهي ترى أمها سليطة اللسان على أبيها، تتكلم عليه وتعبس في وجهه وتسمعه الكلمات النابئة السيئة؟ أيها المسلمون، بعد هذا هل يرجى من الأطفال أن يعيشون في مثل هذه الأوساط لا كثرها الله بين المسلمين؟ أقول هل يرجى منهم صلاح واستقامة ثم نلقي عليهم باللائمة؟ وإذا رأى البعض أطفالا سيئين وعندهم شذوذ أو انحراف يقول كلمة سيئة يسمعونها وهي تخرج من فيه فيقول هذا شقي، هذا عفريت، هذا ما سمى أبوه عندما أتى لجماع أمه، لم يذكر اسم الله ونحو من ذلك. لا لا، ليس هذا يا أخي، إن صلاح الذرية يسبقه اهتمام بالمسؤولية قبل الزواج، اهتمام بالزوجة الصالحة، لقوله فاظفر بذات الدين تربت يداك، لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها، لحسبها، لجمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يسبقها قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. إن الرجل حينما ينتقي المرأة الصالحة إنه يحس بالحمل والمسؤولية، يحس بالأمانة، يحس أنه سيحمل أمرا عظيما في مثل هذا الزواج إذا لم تكن معه زوجة صالحة تشاركه الحمل، تشاركه الأمانة، فإنه قد لا يستطيع، فاليد الواحدة لا تصفق. إذا لم يكن أبوان كما نص الحديث الشريف في قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فانظر إلى قوله أو ينصرانه يمجسانه يهودانه، لم يقل أو يجعلانه مسلما، لأن الأصل أن كل مولود يولد على الفضيلة، على الحياء. كم من بنت خدشت أمها حياؤها يوم أن لبستها القصير وأخرجتها لأعين الرجال، والله إنها قد أجرمت في حقها وأضاعت أمانة ومسؤولية بين يدي جبار السماوات والأرض، ستسأل عنها. ولا عجب، اطلعت إلى النار فإذا أكثر أهلها النساء. رأيت نساء في آخر الزمان من أمتي، قال صلى الله عليه وسلم من أمتي، فقال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. أما تتقي المرأة المسلمة في ابنتها يوم أن تخرجها بلباس فاضح بلا حياء، ببنطلون، وربما بعض الفتيات تكون جسمها جسم امرأة فتقول إنها صغيرة؟ لماذا؟ لأن عمرها 9 أو 8، بينما يراها الرجال بمنظر امرأة كبيرة. فهم لا يسألون عن بطاقتها الشخصية، هم ينظرون إلى شكلها فيغريهم. أما نتقي الله، فإن كل امرأة يجب أن تعود ابنتها على الحشمة والحياء والعفاف واللباس والعباءة الإسلامية التي تكون فوق الرأس وتغطي جميع البدن، لا يظهر منها شيء، كأنهن الغربان كما قالت عائشة. أما أن تكون الأم لا تبالي بحجابها، تتنقب وتبحلق بأعينها للرجال وتظهر بنتا كذلك لا تستحي من الرجال ولا أن يراها الرجال. وكما تغزل الأول إن العيون التي في طرفها حور قتلننا فلم يحيين قتلانا. أما تتقي النساء وهن يبدين أعينهن للرجال وتقول إنه النقاب؟ إنه نقاب نعم، لكن لمن؟ واقرأوا في قوله صلى الله عليه وسلم أنها لا تنتقب المحرمة، يعني أنها تغطي. ثم ننظر إلى أن النقاب جاء بعد آيات الحجاب لأجل أن المرأة بعضهن لا ترى الطريق. يقول الصحابة فلما كانت بعض النساء ضعيفة البصر لا ترى الطريق أذن لها بأن تنتقب لترى الطريق، أما أن تكون الأمة كلها تتنقب فلا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر من ذلك ما تكشفه بعض النساء، تتكشف عن وجهها وما حصل من تبرج شيئا فشيئا، حتى بدأت تظهر صورهن في المواقع، وبدأ بعض مرضى القلوب يطالب بعض النساء بأن تبدي صدرها، فيقول من الذي يعرف أنه هذا صدرك؟ لأن هكذا حتى يذوب الحياء شيئا فشيئا. فاتقوا الله أيتها الأخوات المسلمات وأيها الآباء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا لتكن بيوتنا بيوتا مؤمنة مطمئنة تمثل بيت النبوة بيت رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من قدوتك إن لم تكن أمهات المؤمنين؟ لمن تكون أمهات المؤمنين قدوة يا ترى؟ حينما يقول بعض النساء هذا فقط على أمهات المؤمنين، سبحان الله، ويقول بعض الرجال هذا فقط لرسول الله، أما نحن فمن نحن؟ ويخالفون هديه وسنته وسمته وما أمر به صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله ولنكن قدوة صالحة نمثل دين الله عز وجل. إن مجتمعنا أيها الإخوة مجتمع بذل فيه الأموال الطائلة وبذلت فيه الطاقات والجهود عبر التعليم في سنين، وعبر أئمة مهديين وعلماء صادقين وأمراء صالحين، فيجب علينا أن نكمل مشوار الشرف والعفة والطهر. يجب علينا أن لا ننساق نحو ما يريده أعداء الإسلام من ضياع مجتمعنا وفساد أخلاقه، ليسهل عليهم بعد ذلك الهيمنة حتى لا يكون لنا عزة. فإن عزنا وقوتنا بدين الله جل وعلا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن كفران النعمة يكون باختلاف الدين باختلاف الأخلاق بضياع الفضيلة. سمعت أحد الإخوة الدعاة حينما قال له من جاء من الغرب، أبشركم أن الإسلام ينتشر في الغرب، فقال له هذا الداعية لكن الإسلام في هذه البلاد بدأ يترحل. إنها كلمة حق أقولها معه. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لقد فسر العلماء غربة الإسلام في أوله بقولهم، غربة الإسلام في آخره بقولهم إنه يكثر المسلمون في آخر الزمان، لقوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم، حينما تفتقد السنة يفتقد من يتمسك بسنة النبي. من الذي يصلي الفجر مع الجماعة من أبناء المسلمين؟ من الذي يصلي إن اليهود وأعداء الإسلام ينظرون إلى الدين من خلال صلاة الفجر، إنهم إذا رأوا أهل الإسلام يصلون الفجر بصفوف كصفوف العشاء والمغرب والعصر، 4 و5 و6 7 و8 صفوف، إن هذا يريعهم يخيفهم، لأنه يدل على أن أهل الإسلام قد استيقظوا، قد تنبهوا، إن الصلاة هي الدين، هي عموده كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالنفاق، فقال: ما من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر. إنه فعلا بدأت غربة الإسلام. زرت أحد المدارس وهي مدرسة ثانوية ومتوسطة في آن واحد، وبعد أن تكلمت عن أهمية الصلاة وصلاة الفجر وبينت ما جاء فيها من نصوص ولو يعلمون ما فيه ما لأتوه ما لو ولو حبوا، قال المدير والمرشد ومن هو مهتم بالجيل، قال: تصدق يا شيخ أننا مرة من المرات قلنا بعد الطابور، يعني بعد 7، من لم يصلي من الطلاب الفجر فليتوضأ ويصلي، فيقول: تصدق أن نصف المدرسة لم يصلوا الفجر 7؟ فأي إضاعة للدين إذا لم تكن إضاعة الصلاة؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شهوة النوم، شهوة السهر، شهوة البقاء عند القنوات، حتى إذا قربت الصلاة، صلاة الفجر، ذهبوا وناموا، أسلمتهم شياطينهم إلى النوم وتركتهم، قالت لهم: ناموا، لا داعي للسهر، لقد سهرتم ما فيه الكفاية. فينامون عن حق الله وعن فريضة الله. أيها الإخوة، إذن نحن يجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، لفلذات أكبادنا، لمسؤولياتنا وأماناتنا بين يدي الله عز وجل. إنه يجب علينا كما نهتم بالبيت أن نهتم بالمدرسة، ولو سجلنا أبناؤنا في مدارس بعيدة عن المنزل، متى ما رأيت مدرسة يكون فيها مديرا صالحا ومدرسا صالحا يحمل الإيمان، يحمل القدوة الحسنة، يحمل الخلق الحسن، فإن والله هذا ما يكمل مشوارك. لكن حينما تكون في البيت مصلحا وفي المدرسة يجد التناقض، يجد أبا لا يسبل الثوب لكن مدرسا يسبل ما أسفل الكعبين ففي النار، يجد أبا قد أطلق لحيته يتشبه بمحمد وأصحابه، ويجد مدرسا يتشبه بالمجوس واليهود والنصارى، أعفوا اللحى، خالف المجوس، خالف اليهود، كيف يكون؟ يتناقض الأمر. يجد أبا لا يدخن، يجد أبا يهتم بالرائحة الطيبة، لكنه إذا خرج إلى المدرسة وجد مدرسا يذهب في الأسياب ويذهب خارج السور وعند باب المدرسة ليدخن، ويقول ربما أغلق بعض الغرف على نفسه ليدخن، وربما دخن أمام الطلاب، فكيف؟ إنه يجد التناقض. إن مسؤولية المدرس مسؤولية عظمى، إنه قدوة صالحة أو قدوة سيئة، ليحملوا أوزارهم وأوزارا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، سيحمل وزر ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. أيها الإخوة، أيها الحضور، أيها المسلمون، إن التربية هي مجتمعنا، هي عزنا، هي ديننا. إننا إذا أضعناها أضعنا
أضعنا السعادة، إننا سنكون بدلا من أن نرفع رؤوسنا نطاطئها عند دور الملاحظة وعند السجون، عندما نرى أبناؤنا في دياجير الظلام والضلال، عندما يقال إننا رأينا ابنك في كذا وكذا ومحل كذا وكذا. إنه يجب أن تعلم أن عزك بصلاح أبنائك، وأن سعادتك بصلاح أبنائك، أن مجتمعنا أمنه وأمانه ورفعته بصلاح أبنائه. أيها الإخوة، من الذي منع أبناؤنا من الخروج في المظاهرات؟ من الذي منعهم إلا آباء صالحين قالوا لهم لا يجوز، إننا نحن نمشي بفتاوى علماء نثق بإيمانهم ودينهم وعلمهم وخوفهم وتقواهم. من الذي منعهم مما وقعت فيه الديار المجاورة من فوضى وأمور سيئة لا يعلم مداها إلا الله، وحروب طاحنة وشرور، إلا تربية صالحة سبقت ذلك؟ أيها الإخوة، انتبهوا لهذا الأمر وهذه الأمانة وهذه المسؤولية. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد إن ولدا صالحا يدعو لنا لا يكون إلا باهتمام بالمسؤولية الملقاة على عواتقنا بموقفنا بين الجبار جل جلاله. من أراد أن يستريح فليتعب الآن، الميت إما مستريح أو مستراح منه. كيف يستريح من كان مستريحا قبل أن يموت؟ كان في الاستراحات، في البيع والشراء، في السفر الطويل، لا هم له في تربية أولاده، ولا هم له في صلاحهم ونشأتهم وأخلاقهم واستقامتهم. كيف يستريح؟ إنه مستريح من قبل أن يموت. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يوم يستريح الذين كانوا تعبوا في الدنيا. اتعب الآن تستريح غدا، اتعب، فليست الدنيا دار الراحة، الدنيا دار الابتلاء، دار العمل، دار التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من تعب قليلا استراح طويلا، ومن استراح قليلا تعب طويلا، تعب تعب الأبد. نسأل الله العافية والسلامة. وقفوهم إنهم مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله أكبر. تذكروا لماذا يدعو الأنبياء هب لي من الصالحين، لماذا يدعو قبل أن يوجد الولد أن يكون ولدا صالح؟ لأنه لن يسعد إلا إذا كان صالحا. شقاؤك بشقاء أولادك حيا وميتا، عقوقك، ضررك، ضرر المجتمع، عقوق المجتمع، المجتمع الذي عقه أبناؤه، مجتمع أصلا أضاع أبناؤه فعقوه. نسأل الله أن لا يجعلنا ممن أضاع الأمانة، ونجعلنا ممن أدى الأمانة يوم القيامة فرفع رأسه واطمأن وسر سرور الأبد وعاش عيشة المؤمنين في جنات، في مقام أمين، في جنات وعيون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله أن يجعل أبناءنا وأبناء المسلمين ذريات صالحة، أئمة مهديين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أبناء المسلمين وبناتهم وذرياتهم. اللهم أصلح الآباء، اللهم أصلح أولياء الأمور حتى يصلح الجيل ويكون جيلا صالحا. اللهم أصلح أولياء أمورنا وأولياء أمور البيوت، اللهم أصلحهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا وإياهم البطارة الصالحة والصحبة الصالحة والأصدقاء الصالحين الذين يعينونهم على الحق ويدلونهم عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.